طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الثاني عام 2025 ميلادي. في الخامس والعشرين من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، شهدت مدينة سوسنغيرت بجنوب غرب إيران مقاومة بطولية للشعب الإيراني في مقابل قوات النظام العراقي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ووقف في تلك المعركة قرابة 200 شخص من قوات الحرس الثوري وأبناء المدينة والقوات الشعبية بقيادة القائد الإيراني الدكتور مصطفى شمران، وبأسلحتهم البسيطة المحدودة بوجه القوات العراقية الغازية، وتمكنوا بعد معارك ضارية استمرت ثلاثة أيام بدون ماء وغذاء من كسر الحصار الذي فرضته قوات النظام العراقي السابق على المدينة، وكبدوهم خسائر فادحة وأبعدوا القوات الغازية عن حدود المدينة. في الخامس والعشرين من جمادى الأولى عام 1370 للهجرة، توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايض القمي. ولد القمي في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فايض القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. وأخيرا وفي الخامس والعشرين من جمادى الأولى عام 643 للهجرة، توفي في مدينة حلب بسوريا الحالية الفقيه والأديب أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا المعروف بابن يعيش. درس ابن يعيش في مدن الموصل ودمشق وحلب، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو في عصره، بحيث وصفه بعض المؤرخين بأنه كان في مستوى كبار الأدباء كابن خلكان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
قوافي الوجد. أخي، ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا. ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا لتبقى. وما لك فعلما فيها مقام، إذا استكملت آجالا ورزقا. وما لك غير ما قدمت زاد، إذا جعلت إلى اللهوات ترقى. وما أحد بزادك منك أحظى، وما أحد بذنبك منك أشقى. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يغنى. من ديوان الحسن بن هاني أبي نؤاس.
وعبرة. بستان الحياة. في يوم من الأيام استدعى الملك وزراءه الثلاثة وطلب منهم أمراً غريبة. طلب من كل وزير أن يأخذ كيسا ويذهب إلى بستان القصر، وأن يملأ هذا الكيس للملك من مختلف طيبات الثمار والزرور، كما طلب منهم ألا يستعينوا بأحد في هذه المهمة وألا يسندوها إلى أحد آخر. استغرب الوزراء من طلب الملك، وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان. فأما الوزير الأول فقد حرص على أن يرضي الملك، فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود المحصول، وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعاً بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه، وأنه لن يتفحص الثمار، فقام بجمع الثمار بكسل وإهمال، فلم يتحرى الطيب من الفاسد حتى ملأ الكيس بالثمار. أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلاً، فملأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار. وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها. فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن يأخذوا الوزراء الثلاثة ويسجنوهم على حدة كل واحد منهم مع الكيس الذي معه لمدة 3 أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد، وأن يمنع عنهم الأكل والشراب. فأما الوزير الأول وبعد أن جاع راح يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت 3 أشهر، وأما الوزير الثاني فقد عاش 3 الشهور في ضيق وقلة حيلة، معتمداً على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها. أما الوزير الثالث فقد مات جوعاً قبل أن ينقضي 1 الشهر. والعبرة من بستان الدنيا أن لك الحرية في أن تجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة، ولكن غداً عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن الضيق المظلم لوحدك، فماذا تعتقد سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا؟ لنقف الآن مع أنفسنا ونقرر ماذا سنفعل غدا في سجننا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى الله عز وجل، وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليتيم الإنسان الذي فقد أباه وهو لا يزال صغيرا في بداية نشوئه، يبحث عن محام ويبحث عن جدار يلتجئ إليه، من له في مثل هذه الدنيا؟ وقد كثرت اليتامى في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. يقول رسول الله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كما أنه كيف تكون الأصبع الوسطى والأصبع السبابة متقاربان، سأكون أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا وعد كبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلمنا أننا حينما نبر بهذا اليتيم ونكفل هذا اليتيم ونعطي من أموالنا لهذا اليتيم، نعلم هذا اليتيم، حينما نعمل كل ذلك سيكون منزلنا إلى جنب منزل رسول الله، منزلتنا إلى جنب منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قمة ما يحلم به الإنسان يوم القيامة، أن يكون إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام يشكو قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، إن قلبي قاسي جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتترك حاجتك؟ تريد قلبك يلين، تريد تتخلص من قسوة القلب وتدرك الحاجة؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن ليست صعبة، ليس بالأمر العسير علينا أن نسير وأن نعمل من أجل ذلك، من أن نحفظ هذا اليتيم. فضلا عن أن يفكر إنسان أن يأتي ليأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فضلا عن هذا الإنسان، يعني كيف تطوع له نفسه أنه بدلا من أن يأتي إلى هذا الإنسان اليتيم ليحسن إليه، لكي يكفله، لكي يعطيه، لكي يربيه، لكي يعوض له ما فقده من حنان الأبوة ومن معونة الأبوة، يأتي إليه ليأخذ ويأكل من أمواله، فهذا شر مكانا. يقول رسول الله: شر المآكل آكل مال اليتيم ظلما. هذا هو شر ذلك. إذن علينا أن نتحد وأن نعمل في سبيل هذا الإنسان الضعيف والرقيق الموجود في هذا المجتمع، فقد أباه منذ نعومة أظفاره. علينا أن نعمل بجد من أجل تعويض ما فقده، لأن المسألة ربما تدور غدا، ستموت أنت وسيبقى أطفالك يتامى، كما أنه نحسن في أعقاب غيرنا سيحسن في أعقابنا أيضا. ربما المسألة أيضا تأخذ من هذا الطابع، تكافل اجتماعي كبير يدعون إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وكافل اليتيم كهاتين، منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة يغبطه بها جميع الناس يوم القيامة، مع ذلك يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في لقائنا هذا عند آخر التطورات التي يشهدها ملف قطاع غزة على المستوى الدولي وطرح الولايات المتحدة وكذلك روسيا عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن. إلى أي حد يمكن أن تغير الكارثة الإنسانية في غزة مسار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل وشروطه؟ هل تميل المشاريع الدولية إلى معالجة جذور الأزمة أم أنها تكتفي بإدارة مرحلة ما بعد الحرب؟ وهل يمكن للضغط الإنساني والإقليمي أن يفرض مقاربة دولية جديدة توقف العدوان وتضمن حماية المدنيين؟ إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. وسط التطورات التي يشهدها ملف غزة على المستوى الدولي، طرح كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يحمل كل منهما رؤية كل دولة للتسوية في القطاع المحاصر بما يشمل القضية الفلسطينية بأكملها. وأعربت 9 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن دعمها المشروع الأمريكي. هذا وأصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر وكذلك مصر والإمارات والسعودية وأندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن مشروع القرار المتعلق بغزة. هذا وذكر البيان أن الدول المذكورة أعربت عن دعمها المشترك لمشروع قرار غزة الذي أعدته الولايات المتحدة، لكن البيان يواجه اعتراضات صينية وروسية وحتى اعتراضات من دول عربية أخرى. وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة يتعلق بما يسمى بمجلس السلام وتفاصيل أخرى. على صعيد خروقات الاحتلال، مستمعين الأكارم، وصلت القوات الصهيونية اليوم السبت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تنفيذ مزيد من عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق شرقي المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن هدم منازل. أما على الصعيد الإنساني يعيش سكان قطاع غزة أوضاعا مأساوية مع بدء تأثر المنطقة بأول منخفض جوي لهذا العام، وذلك بسبب الخيام المتهالكة وتسرب المياه داخلها، حيث تتعثر جهود الإغاثة بسبب مواصلة الاحتلال فرض الحصار ومنعه دخول المساعدات الإنسانية كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تعطل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يترك مئات آلاف المدنيين لمصيرهم أو يتركون لمصيرهم بلا مأوى أو أي خطط لإعمار البنية المدنية التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية خلال الإبادة الجماعية. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعدما أغرقت الأمطار خيامهم البالية وسط خروقات جوية أو وسط خروقات من قبل الاحتلال، وكذلك ظروف جوية صعبة. في وقت سابق من يوم الجمعة اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني. كما أوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و 100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هربا من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعل الرياح. هذا وفي ظل العدوان المستمر على قطاع غزة مستمعين الأكارم، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى مستوى مأساوي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الأرباح الطائلة التي جنتها كبرى الشركات الأمريكية من خلال توريد أسلحة بعشرات مليارات الدولارات للكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة على القطاع. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
خلال عامين من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما تخللها من قتل وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، لم تكن كل الجرائم والمجازر بحق الغزيين لترتكب لولا الدعم اللامتناهي لشركات السلاح الأجنبية وتحديدا الأمريكية منها. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا عن الأرباح الهائلة التي تقدر بمليارات الدولارات وحصلت عليها الشركات الأمريكية جراء هذه الحرب. وقالت الصحيفة في مقال نشرته إن هذه الحرب أدت إلى فتح شريان من التسليح الأمريكي الذي لم يسبق له مثيل ولا يزال مفتوحا، مما أثمر أعمالا تجارية لشركات دفاعية مثل بوينغ ونورثروب جرومان وكاتربيلر. وبحسب الصحيفة فقد شكل القتال في غزة فرصة مهمة لشركات التصنيع الدفاعية الأمريكية وبدرجة أقل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على الساحل الغربي الأمريكي. وتقول وول ستريت جورنال إن تطور الهدنة الحالية إلى سلام دائم لن يوقف الدعم الأمريكي، ذلك أن عقود التسليح عادة ما يتم التخطيط لها قبل سنوات. ووفق الصحيفة فأن الشركة الأمريكية التي حصلت على أكبر عدد من الصفقات الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة هي بوينغ، فقد وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على صفقة بيع طائرات بوينغ F-15 المقاتلة بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى إسرائيل على أن يبدأ تسليمها في عام 2029. وفي هذا العام تم التوقيع على شراكات مختلفة تلعب فيها بوينغ دورا مهما، وتشمل موافقة على مبيعات قنابل موجهة ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقارب 8 مليارات دولار. ومن بين الشركات التي استفادت وحصلت على رخص مبيعات الأسلحة كانت نورثروب جرومان التي توفر قطع غيار للطائرات المقاتلة، وكذا شركة لوكهيد مارتن وهي مورد للصواريخ عالية الطاقة والدقة، وأيضا شركة جنرال داينامكس وهي مورد لقذائف عيار 120 ملم التي تطلقها دبابات ميركافا الإسرائيلية. وتقول الصحيفة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وافقت عليها واشنطن هي للطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة جوا، مما يعكس الدور الحاسم للقصف الجوي في الصراع. وفي الوقت نفسه تواصل إدارة إدارة ترامب دعمها للكيان الصهيوني، وهي تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، بما في ذلك صفقة لشراء طائرات هليكوبتر أباتشي من بوينغ، والتي من شأنها أن تضاعف أسطول الكيان الحالي من الطائرات.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه في هذا البرنامج. شكري وتقديري لكم لمتابعة فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت إن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقييد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء الأمطار الغزيرة. حول تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وغرق مئات خيام النازحين تحت أمطار الشتاء، وفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي نستمع إليه.
مع الساعات الأولى للمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة غرقت خيام النازحين التي تأوي الآلاف. أمطار لم تستمر طويلا ولكنها خلفت فوضى وخوف لا يقلان قسوة عن ظروف الحرب.
قاعد بحط حجار، لميت رحت شوية حجار من هان من الدور المهدمة عشان أعلى عن المية. لا شادر عندي، هاي الصن هاي الشارع، يعني لو نمت أنا أولاد ومرت في الشادر عندي خيمة ما عنديش. نشدت الأمة كلها عالم انقذونا عالم، احنا ناس ميتين، هذه أي شيء؟ هذا واحد قاعد بصفض حجار يسطر حاله فيها، هذا حرب تاني، هذا ما خلصش الحرب. احنا دينا ايش؟ انا بصحب انا اولادي قاعدين بيصبحوا في الشتاء، اولادي هايهم فيش حتضل هدمة ما عندهم يلبسوها. روحت على الدار، انا ساكن في الشعب في التفاح، رحت اجيب شويه تواء، هذا طبط تخبط الكابتر رجعنا زي ما احنا، حتضل فراشه هذه كله هو اجي بوريك يا فينا.
شلنا الشادر، الميه السيل، هذا كله بحر صار علينا، هاي فراشنا كله ميه.
حتى عيط اولادي قعدوا يعيطوا، ايش اسوي؟ طب بدنا نروح ملاقين مكان احسن من هذا ومش قاعدين.
ابني خش عليه الميه في قلب الخيمه، جبته من تحت الميه، جبته
من الصبح واحنا بنسيح في الميه على هذا الموضوع.
فجاه بتطلع برا لو سير مش طبيعي، مش طبيعي اشي، ميه جياني ما بعرفش كيف اجت فوق المتر وخشت جوه هان الفراش غرق. هيا بدي افرجيك غاد عدي والخيام الثانيه كيف.
في اول هطول للامطار اظهرت هذه الخيام المهترئه عجزها عن حمايه ساكنيها، وبينما تغيب مستلزمات الإغاثة والإيواء ويمنع دخول الخيام يجد النازحون أنفسهم أمام معركة متجددة مع كل هطول للمطر.
تحياتي لكم السمعين والسمعاتنا. إذن في هذا البرنامج وعنوان حديثنا في هذا لقاء: غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وليد محمد علي. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم دكتور اللي اتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، شكرا جزيلا. ودعني أبدأ وأتساءل: ما تداعيات استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار على المدنيين في غزة؟ كيف تقرؤون واقع القطاع دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يعني لا داعي نضل نكرر على النفاق الدولي وإجرام الكيان الصهيوني، وهذا مشروع مجرم قاتل منذ أن كان مشروعا، وكل سلوكه منذ ما قبل التأسيس إلى ما تأسيس الكيان إلى اللحظة وحتى ينتهي هو الإجرام والتوحش والقتل، هذا طبيعة الكيان. الأمر الآخر إن هذا الكيان لا يمكن أن يتراجع عن إجرامه إلا في حال بدأت تتبلور في مواجهته قوة تجعله يتحمل التكلفة، تجعل رؤوس المشروع الصهيوني يتحمل التكلفة. ولا يهمه قتل الأبرياء، هو حتى لا يهمه بالتجربة التاريخية، لم يكن يهمه حتى حياة اليهود، بل تآمر على حياة اليهود سواء في العلاقة مع النازية الهتلرية أو في مجمل التجارب التي كانت يقتل يهودا في العالم لكي يدفعوهم للهجرة والاستقطاب نحو فلسطين. الأمر الأساسي الذي يجب أن نحسمه نتمكن من الخلاص من هذا، أننا يجب أن نتمكن من عوامل القوة. التمكين يجب أن يكون هدفنا الرئيسي، أن نستعد لكي نجتث هذا الكيان. هذا الكيان مثل الغدة السرطانية، إذا لم نقتلعه سيفتك بكل الأمة، بل أكاد أقول وأعتقد أن رأي صائب في البشرية جمعه، وله نظرة خاصة أنه هو يمثل شعب الله المختار، يمثل الرب، والآخرين كلهم إما أن يكونوا في خدمته أو يقتل. لذلك ما نراه في غزة له جذوره في فكر هذا المشروع، في أساطير هذا المشروع، في ذهن قادة هذا المشروع، وللأسف الشديد هؤلاء الذين استقطبوهم واستجلبوهم من أربع أصقاع الأرض.
نعم.
هذا لا يقيم وزنا لشيء إلا للربح، للمال، للكسب، للاستغلال. المشروع الاستيطان الصهيوني ليس مشروعا صهيونيا فحسب، بل هو مشروع الاستكبار العالمي بأداة هؤلاء. هؤلاء هم أكياس الرمل. وفي خارجية ألمانيا الكل سمع تصريحه معلن في كل وسائل الإعلام، هذا الكيان يقوم بالمهام القذرة دفاعا عنا، دفاعا عن قوى الاستكبار، يقوم ورد على سموتريتش وزير المالية: يجب أن تدفعوا لنا ثمن هذه المهام القذرة. هذه عبارتين تلخصان طبيعة العلاقة بين المشروع الصهيوني والاستكبار العالمي. هؤلاء عصابات جمعت في تحت دعاوى ثورية وموهومة، ويبتزنا عبرهم الغرب الاستكبار العالمي ليستلب ثرواتنا ويبقى مسيطرا علينا كموقع وتراث. الكيان الصهيوني ليس موجها لغزة، وهدفه ليس غزة، هدفه ليس كل فلسطين. غزة وفلسطين هي مدخل للسيطرة على الأمة، وليس فقط على ما يسمى إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات إلى مكة والمدينة والكويت إطلاقا، بل إسرائيل العظمى مع يسمى الشرق الأوسط الجديد الذي يشمل كل البلاد العربية ومحيطها الإسلامي. لا أقصد إيران وتركيا بوضوح، يريد أن يسيطر على كاملتان. الذي يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على جزء أساسي من ثروات العالم وعلى عقدة العالم، المركز العالم، الرابط بين أطراف العالم المختلفة هو بلادنا. من يسيطر على هذا هو يستطيع السيطرة على العالم.
الآن دكتور نود أن نتساءل عن تقييم قدرة المجتمع الدولي على فرض التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار يعني بالاتفاق في ظل استمرار القصف واستهداف المنازل.
هناك يجب أن نميز بين هل هناك قدرة وهل هناك إرادة. نعم، إذا أراد هذا المجتمع الدولي خلال دقائق يقف هذا الكيان عن حد. الوقائع أكدت أن هذا الكيان عاجز عن الدفاع عن نفسه، إلا بمدد هذا الغرب الاستكباري، إلا باحتضان هذا الغرب الاستكباري بما يقدمه هذا الكيان الاستكباري لهذا المشروع من دعم وإسناد في كافة المجالات، وصولا إلى القوات الخاصة والجنود، وصولا إلى إحضار المرتزقة لهم، وصولا إلى صنع حركات إرهابية لتقلق الواقع العربي والإسلامي ليتمكن العدو منه. كل هذا يوضع في خدمة الكيان الصهيوني. فإذا أرادوا هؤلاء ما يسمى الرأي العام العالم إلزام يستطيعوا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني لا يمكن أن يبقى أسبوع واحد بدون الدعم والمدد. ما يطمننا أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حل مشاكل، وهي تبدأ أزماتها تتراكم وتزداد لدرجة أن هذا الكيان أو هذه القوى ستجبر على تخفيف علاقتها بالكيان وصولا إلى فسخها. آنذاك تستطيع أن تقول عندما يستطيع الشعب الأمريكي، أبناء الجيل الجديد في أمريكا كما جاء في نيويورك، إسقاط هذه الطغم الفاسدة المرتبطة بالكيان الصهيوني إما بالمال أو بالأخلاق، أسقطوه أخلاقيا كما يحدث في جزر الدعارة المعروفة أصبحت مشهورة الأمر من رئيسهم إلى كوادرهم، أو بالمال أو بالضغط والابتزاز والتهديد بالقتل كما جرى مع جون كينيدي، يمارسوا كل الأساليب ليبقوا مسيطرين على هذا الكيان. الآن هناك تمرد في الشارع الأمريكي، تمرد في أوروبا، انتفاضة، طوفان شعبي خاصة للأجيال الصاعدة. هذا ما سيمكن هذا العالم من منع هؤلاء من تحقيق مشروعهم، ليقف أمام الفاسدين من حكامه المرتبطين بالمشروع الصهيوني على حساب حقوقهم. ما يقدم من الكيان الصهيوني من خلال الأعوام الأخيرة فقط مئات المليارات من الدولارات، لماذا ومن أين؟ نعم بعض الأعراب دفعوا تريليونات مشاريع وكذا، ولكن هذا بده وقت ولن يعوض ما قدم. لذلك بدأ هذا يمس المواطن الأمريكي في ضمانه الصحي، في معاشه، في رواتبه، في قدرته على كل الأمر. هذا الأمر هو الذي يجب أن نراهن عليه، لكن لا يمكن أن نراهن على ما يسمى النظام العالمي القائم حاليا. لكن ما نستعجل، ولا الأمر ما بده وقت طويل. العالم الآن كما هو مضغوط مكانيا وتحول العالم إلى قرية صغيرة، أيضا الزمان بات مضغوطا، وما كان يحتاج لسنوات من التحول ربما يتم في أشهر أو ربما أسابيع. وما جرى في مدينة نيويورك خير دليل على ما أقول.
دكتور وليد، يوم أمس بعض الدول العربية دعمت، هي 9 دول عربية وإسلامية للمشروع الأمريكي أو التعديل الأمريكي، دعمت في مقابل اعتراضات صينية وروسية وبعض الدول الأخرى. كيف ترون، وفي أي سياق ترون هذه التعديلات أو الموافقة عليها من قبل الدول؟
جاوب ترامب عندما قالوا له وهو قادم، يعني كيف أنت جاي تأخذ منهم أموالهم أنا قادر أفعل وأفعل بهم ولا تحترمهم؟ قال هؤلاء بدوني لا يبقون أكثر من أسابيع على كراسيهم. السبب أنها دينون للولايات المتحدة بمقاعدهم، بسلطاتهم، بقدرتهم على التحكم في شعوبهم وأخضاعها، على بقائهم زعماء في هذه البلاد.
وأيضا أتساءل عن طبيعة الاعتراضات الروسية والصينية المتعلقة بما يسمى مجلس السلام، ما انعكاسه على فرص تمرير أي مشروع قرار دكتور؟
مجلس السلام هو عبارة عن استبدال للاحتلال الصهيوني باحتلال أمريكي. ترامب هو من يقود كل الدفة هذه ومشروعه. التصدي لهذا، هناك في مصلحة صينية مصلحة روسية، هم يبحثون عن مصالحهم ولا عيب. نعم تتقاطع مصالحنا الآن مع مصالح الصيني والروسي في منع هذا التسلط وهذه العربدة وهذه البلطجة التي يمارسها ترامب على العالم. نتقاطع معهم وننجز المهام، ونعم نحن نختلف معهم، ولكن هذه الاختلافات ليست بمستوى خلافاتنا مع الاستكبار. الاستكبار يسعى ليمتص ثرواتنا، ليمتص دمائنا، ويتحكم في مصيرنا، بينما الصيني والروسي عنده شعار نربح نحن ويربحهم. بالتأكيد كل يربح حسب قوته وثقله، لكن لا أحد يربح كل شيء على حساب خسارة الآخرين كل شيء. هذا هو الفارق بين الروسي والصيني والاستكبار الغربي، الاستعمار الغربي الذي لم يكن له ليصبح بهذه القوة وهذه الإمكانيات لولا ما سرق من ثروات الشعوب، وما قتل من أبنائهم، وما قطع من رؤوسهم وجماجم.
دكتور، يعني ما المطلوب أمام كل هذا الكلام والذي تتفضلون به؟ ما هو المخرج في ظل هذه الأزمة التي نواجهها وطبعا المواقف المتباينة الموجودة؟
أنا من سنوات أطرح تكامل هذه القوى وشراكتها وتشبيك فيما بينها والتقاطع في المصالح هو الذي سيؤسس لنظام عالمي جديد تتعايش فيه الشعوب دون طغيان أو غزو. إذا ما تكاملت شعوب بإمكانياتها وشبكت بطاقاتها، نحن قادرين على هزيمة هذا الطغيان الذي لا يحترمنا ولا يكننا أي خير. هؤلاء علنا يقول لنا أنتم بقر حلوب، علنا يقول لهم، يقول للعرب والمسلمين عندكم ثروات، علنا هم. من قال أن الموقف من إيران فقط هو لأن إيران تقف مع القضية الفلسطينية؟ لا، إيران ممنوع أن تتمحكم بثرواتها، أن تسيطر على إمكانياتها، أن تصرف ثرواتها لمصلحة شعوبها. يريد أن تتحول طهران كما كانت في عهد الشاه مكانا للنهب والسرقة وجعل الشعب الإيراني فقيرا لا يتحكم بثرواته ولا بمستقبله أيضا. ممنوع على إيران أن تصبح دولة قوية، وهم يدركون أن دورها في المنطقة وخدمتها لقضية فلسطين، لأنها تدرك أن هذا العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين هو سرطان، إذا لم تساعد في اقتلاعه فسيفتك بها كما يفتك بالشعوب العربية، ابتداء من فلسطين ثم محيط فلسطين وصولا إلى كل الوطن العربي ومحيطه الإسلام.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور، تحياتي.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم،
تحياتي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود
التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء. وننتقل في فلسطين اليوم أيضا لهذا التقرير الذي أو الرسالة الصوتية التي نستمع إليها حقيقة حول آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. نستمع إلى الزميل سعيد بوريني في هذه الرسالة الصوتية.
تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة خاصة في ملف تفجير المنازل. تقرير حقوقي يقول أن إسرائيل فجرت منذ وقت إطلاق النار 1500 منزل، وهذا يعني اختفاء أحياء كثيرة في قطاع غزة، كما جرى في بلدة عبسان وبني سهيلة شرق مدينة خان يونس والتي تكررت فيها عمليات تفجير المنازل هذه الليلة مع إطلاق نار قصف مدفعي. كذلك مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تدميرها حجرا حجرا، وهذا الأمر تكرر هذه الليلة. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غزة، ومنعت إسرائيل سكانه من العودة إليه وتقوم بعمليات تفجير يسمع ذويها في كافة مناطق مدينة غزة. اللافت هذه الليلة أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عمليات التفجير لتشمل شرق جباليا شمال قطاع غزة، هذا المخيم الذي يعد الأكبر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، يجري عملية تدمير ممنهجة لشرق المخيم بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية معظم أنحاء المخيم خلال القصف الجوي خلال عمليات التوغل. كذلك طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات جوية على بيت لاهيا هذه الليلة، ثم أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري فتح معبر زكيم العسكري لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وكأن إسرائيل تريد أن تقول للعالم أنها تريد إدخال المساعدات إلى غزة، رغم أن ما دخل خلال الشهر لا يلبي 25% من حاجة سكان القطاع. لذلك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغيب عن أجواء القطاع، والزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها من حين إلى آخر. حسب وزارة الصحة الفلسطينية 3 شهداء ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من المصابين الذين أطلقت إسرائيل عليهم النار خلال الساعات الماضية.
التحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ونشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نبقى مستمعين مستمعاتنا عند حقيقة أخبار قطاع غزة، حيث قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت أن حكومة الاحتلال توظف عنف وإرهاب المستوطنين في خدمة مخططات التهجير وكذلك التطهير العرقي. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 8 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 13 من هذا الشهر أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا حدود له، فقد خرج عن السيطرة وأصبح حتى لزعماء المعارضة الصهيوني بدءا بيائير لبيد مرورا بأفيغدور ليبرمان وانتهاءا بيائير جولان عارا على الدولة في الكيان المحتل. تابع التقرير وفقا لبيانات جيش الاحتلال وما يسمى بجهاز الأمن العام الشباك، وهي بيانات لا تعكس الحقيقة. على كل حال، وقعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة 1575 حادثة جريمة قومية في الضفة الغربية، منها نحو 704 في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام استخدمت فيها أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، وصنفت 368 منها على أنها إرهاب شعبي أي متعمدة. أصيب فيها منذ بداية العام 174 فلسطينيا بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي. أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار. قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان رسمي أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، مبينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتا. هذا وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري وكذلك الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة. وكانت جنوب أفريقيا مستمعين الكرام قد تقدمت في ديسمبر كانون الأول عام 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الكيان بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها الكيان الصهيوني باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي لقائنا فلسطين اليوم أيضا مستمعين الكرام أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر جريمة حرب، مشددا على أن ادعاء الحكومة الصهيونية السيادة على الضفة الغربية وضم جزء أو أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بيان أن الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الممتلكات والاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال تعد جزءا من نمط ممنهج من الانتهاكات. أيضا من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد تورك على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، محذرا من أن استمرار الوجود الصهيوني غير القانوني في الأراضي المحتلة والأنشطة الاستيطانية يعيق حقيقة تحقيق هذا الحق. وأشار إلى أنه يتعين على الاحتلال إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا. وفقا لأحدث بيانات من الأمم المتحدة تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2025 مستمعين الكرام بسبب عمليات الهدم التي تنفذ بحجة عدم وجود تصاريح للبناء. وفي آخر خبر في لقائنا فلسطين اليوم، حذر تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم، مؤكدا أن هذه الذخائر تمثل أحد أكبر الأخطار طويلة المدى الناجمة عن الحرب، حيث تستمر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد توقف القصف. هذا وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام في غزة، حيث ألقى الجيش الصهيوني العديد من القنابل التي زودت بآليات تفجير مؤجلة، مما يعني أن القنابل قد تنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض بعد فترة من الزمن، مما يزيد من صعوبة التعامل مع أثارها. هذا وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تمثل تحديا كبيرا، إذا ظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات نتيجة لهذه المخلفات، فيما تشير المنظمات الإغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى الملتقى في أمان الله.
المقدسة أذل كل صهيوني. أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في